بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ونذيرا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. هالكلام في التنبيه السادس مما يتعلق بالمعاطات، يتكفل هذا التنبيه جانبا آخر من حكم المعاطات، وذلك الجانب هو أن المعاطات سواء على رأي المشهور القدماء من إفادتها للإباحة أو على مبنى المحقق الكركي وأتباع هذه المدرسة من إفادتها للملك المتزلزل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله، صبحكم الله بالخير إن شاء الله. هل تنتهي هذه المعاطات إلى اللزوم أم تبقى على وصف التزلزل والجواز وجواز الرجوع للمتعاطيين مثلا؟ ومن المعلوم أن هذا البحث يجري على هذين القولين المعروفين، وأما بناء على الرأي الآخر في المسألة وهو إفادة المعاطات كالبيع القولي للملك اللازم، كل هذه المباحث الموجودة في التنبيه السادس تكون فرضية ولا مجال لتطبيقها على أرض الواقع، لأن المعاطات هو من أول الأمر لازم، لا يحتاج إلى ملزم. فالبحث عن الملزم إنما هو بناء على أحد الرأيين السائدين، إما الرأي القدماء حيث صرحوا بإفادة المعاطات للإباحة، وإما رأي المحقق الكركي وأتباعه من إفادة المعاطات للملك المتزلزل، حيث أنه ينفتح المجال لهذا البحث، وهو أن هذه المعاطات تبقى متزلزلة وجائزة، والإباحة الحاصلة بها تبقى إباحة غير لازمة إلى الأبد، أم أن هناك شيء إذا حدث في عالم الكون هذه المعاطات تصير لازمة، يصير حكمها مثل حكم العقد، بيع العقدي اللي يفيد الملك اللازم مثلا. فلا بد أن أصحاب هاتين المدرستين، القول بالإباحة والقول بالملك المتزلزل، لا بد لهم أن يبحثوا عن الملزمات حتى نعلم أن أي شيء وأي أمر من الأمور هو الذي يوجب انتهاء هذه المعاطات وإنتاجها للأمر اللازم، سواء للإباحة اللازمة أو للملك اللازم، أيا كان الشيء اللازم، بحيث بعد ينقطع جواز الرجوع، لأنه ما لم تكن لازمة المعاطات جواز الرجوع موجود، متى هذا الجواز ينتفي؟ فلا بد من تحقيق هذا الأمر في هذا التنبيه السادس. جناب الشيخ، هناك مجموعة من الملزمات ذكروها ويذكرها الشيخ بالتفصيل إن شاء الله، لكن قبل البدء ببيان تعداد هذه الملزمات، كما هو دأب الفقهاء في كثير من المسائل، أول يؤسسون الأصل. هذا الأصل فائدة أنه إذا لم يستفد من الدليل حول الأمور المذكورة في المسألة شيء نفيا وإثباتا، هذا الأصل الذي يؤسس هو يرجع إليه، يعتمد عليه. ما مثلا أنتم تلاحظون في علم الأصول في مباحث الأمارات أول يؤسسون الأصل، يقولون مثلا الأصل هل هو حجية الظن الأمارة التي لا تفيد العلم أو هو الأصل عدم حجية. طبعا من المقرر في علم الأصول أن الأصل عدم حجية، هذا الأصل ما هو فائدة؟ وإحنا أحد الأمور الموجبة المورثة المفيدة للظن نبحث عنها، الإجماع المنقول يفيد الظن بالحكم الشرعي يبحث عنه بالاستقلال في مسألة، الشورى الفتوائية يبحث عنها، ظواهر الألفاظ يبحث عنها، الخبر الواحد يبحث عنه، هذا كله يبحث عنه. ما هو فائدة هذا الأصل؟ هذا الأصل يجدي فيما أنه إذا لم يقم دليل لا على مثلا بالنسبة إلى الشورى الفتوائية لم يقم دليل لا على إثبات حجية الشورى الفتوائية ولا على نفيها، ماذا يصنع الفقيه؟ الفقيه إذا ما كان مؤسس لهذا الأصل قبل الخوض في مسألة الشهرة يبقى متحير، لكن إذا أسس الأصل صار عنده أن هذا الأصل يصير كالخيمة التي تظلل على كل الأمارات التي لا تفيد اليقين، أي أمارة قام الدليل على اعتبارها تخرج من هذه الخيمة، وأما الأمارة التي لم يقم دليل على اعتبار مثل الاستحسانات سد الذرائع، هاي كثير من الأمور القياس عند دليل خاص على عدم حجيته، ذاك لا نتعرض له لأن ذاك دليل خاص نهي خاص أكو واضح حكمه، لكن يبقى مجموعة الأولويات الظنية مثلا، هذه بمجرد إفادتها الظن هل يمكن الاعتماد عليها أو لا يمكن الاعتماد عليها؟ على الأصول أن يحقق هذه المسألة، زين إذا حقق حجيتها فبها، إذا حقق عدم حجيتها أيضا فبها، أما إذا بقي حالة التردد والتحير يعني ما قام دليل على هذا بعد ما يحتاج دليل على عدم الحجية، ذلك الأصل هذه الخيمة هي تظلل عليه وتقول لا هذا هو من جملة الأمور التي ليست بحجة، أنت أرح نفسك، الأصل عدم الحجية، هذا الأصل يؤسس في الأصول. كذلك في أحد المسائل الفقهية أيضا عندهم الفقهاء هذا الدعم، من جملة تلك المسائل هو هذا، الشيخ يقول إذا قلنا بأن المعاطاة تفيد الملك اللازم قلنا هذا البحث فرضي أصلا ماكو إلى حاجة، هو يفيد الملك اللازم كالبيع بالقوة لازم ما يحتاج إلى ملزم يستغني عن كل شيء، أما إذا قلنا بالإباحة أو بالملك المتزلزل مقتضى الأصل هنا يختلف، يعني إذا قلنا بأن المعاطاة تفيد الملك المتزلزل مكتب رأي الشيخ المحقق الكركي أعلى الله مقامه، هنا إذا شككنا في أن شيء من الأمور مثلا التلف التصرف جملة من الأمور يذكروها من الملزمات، على كل واحد منها أيضا دليل يذكرون أنه التلف لماذا يكون ملزم، التصرف لماذا يكون ملزم، كذا يكون ملزم لماذا، التصرف الخارجي التصرف الاعتباري أي أحد أكو بها أدلة، إذا قلنا بالملك المتزلزل وشككنا في أن هذا الأمر الخاص هل هو ملزم أم ليس بملزم بناء على إفادة المعاطاة للملك، ذلك الأصل الذي أسسه القائلون بأصالة اللزوم كما الشيخ هو كان من أولئك الشيخ الأنصاري، ثمانية أدلة من ذكرها وكثير من الفقهاء القدامى أيضا، هو نفس المحقق الكركي من جملتهم العلامة قبله، هذا أصالة اللزوم أمر دارج في كتب الفقهاء، نعتمد على أصالة اللزوم في الملك ونحكم بأن المعاطاة قد صارت لازما، هذا الشيء الذي نشك في أنه يكون ملزم أو ليس ملزم لا عبرة به، أصالة اللزوم تخيم تقول لا هذه المعاطاة لازمة، لا لازمة يعني تفيد الملك اللازم، نعم إذا أحرزنا جوازها يعني جواز الملك وأحرزنا أن هذا الشيء الخاص هو يكون ملزم لا بأس، أما إذا ما أحرزنا إذا كان عندنا شيء يشك في أنه يؤثر في لزوم المعاطاة أو لا يؤثر في لزوم المعاطاة جناب الشيخ يقول هذا الأصل أصالة اللزوم في الملك هو كافي لإثبات أن هذه المعاطاة قد صارت لازمة، لأن عدم اللزوم يحتاج إلى الدليل. زين. أما إذا قلنا بالإباحة الأصل ينعكس، إذا قلنا بالإباحة الأصل يكون مقتضاه بقاء الإباحة. لماذا ينعكس مع القول بالملك النتيجة؟ جناب الشيخ يقول لوجهين. الوجه الأول بلحاظ إطلاق دليل مشروعية المعاطاة المفيدة للإباحة. المعاطاة المفيدة للإباحة إذا كان دليلها قاعدة السلطنة، يعني إذا كان المقصود هم الإباحة دليلها قاعدة السلطنة، قاعدة السلطنة ماذا تقول؟ تقول أيها المالك يجوز لك أن تبيح التصرف في مالك لغيرك. كل واحد من المتعاطين عندما يرى، لا مع الغض عن إشكال الشيخ الأنصاري في التنبيه الرابع أنه لا مجال للتمسك بقاعدة السلطنة، لا، عندما يتمسك بقاعدة السلطنة لإثبات مشروعية المعاطاة المقصود بها الإباحة، مثل صاحب الجواهر على الله مقامه. يقول الشيخ الأنصاري هذه الإباحة تحققت، لا ندري أن بهذا الأمر المشكوك أنه صالح لإلزام المعاطاة أو غير صالح لإلزام المعاطاة، هذا الأمر المشكوك موجود. إطلاق قاعدة السلطنة يعني الناس مسلطون على أموالهم، سواء حدث بيد هذا المباح له هذا الأمر أم لم يحدث هذا الأمر بيده، شيء من الأمور إذا شككنا في أن هذا الأمر يكون ملزم للمعاطاة أو ليس بملزم للمعاطاة نبني على عدم اللزوم. لماذا؟ لأن قاعدة السلطنة تقول هذا المالك المبيح يجوز له الرجوع عن إباحته سواء كان المال موجودا أو قد تلف بيد المباح له. مثلا التلف هسه واحد من الأمور الملزمة هو التلف، لو شككنا في ملزميته نقول يقتضي قانون السلطنة، يقول أنت المالك مسلط، المال إذا كان موجود بيد المباح له خذه، يجوز لك أن ترجع عن معاطاتك عن إباحتك. إذا كان قد تلف بتمامه أو ببعضه أيضا يجوز لك الرجوع لأنك أيضا سلطان. قاعدة السلطنة تقتضي بقاء هذه الإباحة وعدم انتهائها وإنتاجها للزوم أصلا. هذا وجه. الوجه الثاني ربما تقول بأن قاعدة السلطنة لا إطلاق في الناس، حديث الناس مسلطون على أموالهم بالنسبة إلى بعد بالنسبة إلى زمان الإباحة، بل قاعدة السلطنة يقول أنت المالك مسلط على مالك يجوز لك أن تبيح للغير أن يتصرف في مالك. وأما بعد تحقق هذه الإباحة لا ندري أن إطلاق هذا الحديث محفوظ أو أنه لا إطلاق من هذه الجهة حتى يجوز للمبيح الرجوع عن إباحته وعن معاطاته بعد تلف مثلا المال بيد المباح له. إذا شككنا، يقول إذا شككت هنا تمسك باستصحاب بقاء السلطنة، نفس الحديث كدليل اجتهادي لا يجري لأنه مشكوك وجود إطلاق فيه ما يخالف، لكن تقول أصل السلطنة في زمان الإباحة كانت ثابتة، نشك في أن تلك السلطنة انتفت بعد طروء هذه الحالة على المال بيد المباح له. استصحب لا تنقض اليقين بالشك، لأن طروء هذه الحالة يكون من موارد الشك في وجود الرافع. أنت لا تشك في أن الاستصحاب إما حجة في وجود الرافع ورافعية الموجود بالخصوص، وإما حجة في موارد الشك في المقتضي. القدر المتيقن هو حجيته في ناحية الوجود الرافع ورافعية الموجود، في ناحية الشك في المقتضي هو الشيخ الأنصاري وجماعة ينكرون حجية الاستصحاب ما يخالف، لكن هنا من ناحية الشك في الرافع
أنت متيقن بأن المالك المبيح كانت له السلطنة على التصرف في ماله بأنحاء التصرفات. الآن تلف هذا المال أو مقدار منه بيد المباح له، تشك في أن هذا المالك المسلط انقطعت سلطنته عن هذا المال بالكلية بعد تلفه بيد المباح له، أم لا زالت سلطنته موجودة؟ لا تنقض اليقين بالشك، احكم ببقاء السلطنة. مقتضى بقاء السلطنة هو جواز الاسترداد يصير. هذا ضد أصالة اللزوم في الملك. هناك في الملك أصالة اللزوم يقول تنقطع علقة المعطي عن ماله، هنا أصالة بقاء السلطنة تثبت جواز رجوع هذا المبيح عن إباحته وجواز استرداد المال أو بدل المال. المال إذا هو موجود، إذا لم يكن موجودا بدل المال استرداد من المباح له. فعلى كل من أرباب هذين القولين، القول بالإباحة والقول بالملك المتزلزل، عليه أن يؤسس الأصل حتى في هذه الملزمات التي سنقرأها إن شاء الله، إذا لم يقم دليل صالح لإثبات ملزمية واحد من هذه الملزمات أو اثنين منها، يكون هذا الأصل هو المعول عليه، هو المرجع. في بداية التنبيه الشيخ يعين الأصل لأرباب القائلين بالملك والأصل لأرباب القائلين بالإباحة، ثم يخوض في بيان الملزمات. الملزم الأول هو التلف. سأنا أقرأ أول أو هاي السطرين ثم إن شاء الله أتقدم. الأمر السادس في ملزمات المعاطات على كل من القول بالملك والقول بالإباحة. المقصود من القول بالملك يعني الملك المتزلزل، وإلا إذا قلنا برأي الملك اللازم كما هو رجحه هذا ما يحتاج إلى ملزم، هو لازم من أول الأمر سالبة بانتفاء الموضوع، لا يحتاج إلى ملزم، لكن المحقق الكركي يحتاج إلى ملزم، القدماء القائلين بالإباحة هم يحتاجون إلى ملزم. فما هو الملزم؟ اعلم قبل بيان الملزم يبين الأصل المرجع. اعلم أن الأصل على القول بالملك اللزوم. ما هو الدليل؟ يقول الدليل هو الذي تقدم في نهاية بحثنا في المعاطات قبل بيان التنبيهات، لما عرفت من الوجوه الثمانية المتقدمة. هم كان عندنا استصحاب، هم كان عندنا آية أوفوا بالعقود، لا تأكلوا أموالكم بينكم إلا أن تكون تجارة عن تراض، حديث أن المسلمون عند شروطهم، حديث الناس مسلطون على أموالهم، حديث لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بطيبة نفسه، حديث بالنسبة إلى خصوص البيع، أحاديث خيار المجلس البيعان. كل هذه الأدلة تقدم، هذه تثبت اللزوم في كل ملك بالمعاطات أو بغير المعاطات، بالبيع أو بغير البيع. وأما على القول بالإباحة فالأصل يكون معاكس، فالأصل عدم اللزوم. لماذا؟ لوجهين. الوجه الأول نفس إطلاق الناس مسلطون على هذا الدليل اللفظي يصير، وطبعا مع وجود هذا الدليل اللفظي لا تصل النوبة إلى التمسك بالاستصحاب، باستصحاب بقاء السلطنة، لأن استصحاب بقاء السلطنة أصل عملي، الأصل العملي لا مجال له مع وجود الدليل الاجتهادي. واضح هذا بعد أصول موضوعة في علم الأصول واضحة لا تحتاج إلى نقاش ولا إلى كذا. وأصالة سلطنة المالك يعني إذا ما كان الإطلاق، إذا فرضنا أن الحديث يثبت السلطنة إجمالا وليس له إطلاق حتى يتمسك به، هنا لا بأس، ينفتح المجال للاستصحاب، لأنه أصل السلطنة قبل حالة التعاطي كانت موجودة للمالك. لا ندري أنها هذه السلطنة قد انقطعت بعد المعاطات أم لا زالت مستمرة، لا تنقض اليقين بالشيء مثل كل موارد الاستصحاب. أنت متيقن بالطهارة قبل الصلاة، تشك في أنه عرضت عليك كما في رواية صحيحة زرارة الخفقة والخفقتان، أنه حالة النوم مثلا هذه عرضت عليكم، تستصحب الطهارة، تستصحب الوضوء وتصلي بهذا الوضوء المستصحب ولا إشكال فيه. لماذا؟ لأنه شك في الرافع. هنا أيضا أنت قبل المعاطاة وقبل أن تبيح المال للغير أنت مسلط على المال، لا تعلم بأن هذه السلطنة انقطعت أم لم تنقطع وتستمر، استصحب. وأصالة سلطنة المالك الثابتة قبل المعاطاة. طبعا هذه الأصالة استصحاب موجود. ربما واحد يأتي يقول للشيخ الأنصاري كيف إذا تتمسك بنفس إطلاق السلطنة صحيح، وأما إذا فرضت الإجمال في حديث السلطنة وأردت إثبات سلطنة المالك بعد التعاطي بالتمسك باستصحاب بقاء السلطنة، أقول لك لا مجال لهذا الاستصحاب. ليش؟ لأن هذا الاستصحاب معارض. بأي شيء معارض؟ باستصحاب مشابه له. وإذا تعارض الاستصحابان يتساقطان، مثل تعارض الخبرين. شلون معارض إليه؟ ما هو المعارض؟ المعارض هو المالك بعد التعاطي يستسحب سلطنة نفسه على المال، فيريد أن يجذب المال من يد المباح له. المباح له هم أكو عند استصحاب، وهو استصحاب بقاء الإباحة التي حصلت له بالتعاطي. يعني الآن هذا التعاطي على الكتاب بالدينار تحقق، والمعاطاة أفادت الإباحة. نذهب إلى 1000 سنة قبل إلى رأي القدماء، هذا الكتاب الآن مباح بيد الطرف الآخر، والدينار أيضا مباح بيدي، لم يدخل هذا في ملكه ولم يدخل الدينار في ملكي. هذا المباح له الذي بيده الكتاب يقول لمالك الكتاب أنت تستصحب سلطنتك السابقة على المعاطاة وتريد أن تأخذ الكتاب، تسترد الكتاب من يدي. أنا أيضا عندي استصحاب بالإباحة المتيقنة التي حدثت بالتعاطي، لأنه التعاطي إذا ما يأثر في المعاطاة في الإباحة إذن هو شيء فاسد يصير، وفي الملك ما أثر، في الإباحة هم ما أثر، هذا يصير خلاف الفرق. المفروض أن القدماء سلموا أن المعاطاة يؤثر في الإباحة، فالإباحة قطعا وجدت وحدثت بالتعاطي. نشك في أن هذه الإباحة هل تزول باسترداد المال من قبل المالك المبيح إذا شاء أن يسترد المال، أم أن الإباحة تستمر للمباح له؟ خب أنت عندك استصحاب السلطنة، أنا هم عندي استصحاب نفس الإباحة، لأنه أنا هم عندي يقين وشك، يقين بحدوث الإباحة، شك في رفعها وارتفاعها وزوالها برجوع المالك المبيح. أنت استصحب السلطنة، أنا هم استصحب الإباحة، استصحاب يعارض استصحاب يتساقط. الشيخ يقول نعم المباح له عند استصحاب السلطنة، ولكن هنا يوجد تسبب بين الاستصحابين وليس في مرتبة واحدة حتى يتساقطا. نعم أيها المستشكل، أنت صححت منع المبيح من الرجوع لوجود استصحاب الإباحة، ولكن غفلت عن أن الاستصحابين المتعارضين إذا كانا في مرتبة واحدة فيسقطان عن الاعتبار، وأما إذا كان بينهما تقدم وتأخر رتبي فالاستصحاب دليله يختص بذلك الاستصحاب المتقدم رتبة ولا يشمل دليله لهذا الاستصحاب المتأخر حتى يتحقق التعارض. هنا أي تقدم وتأخر موجود؟ جناب الشيخ يقول واضح التقدم والتأخر موجود، لأن إباحة المباح له هي من شؤون سلطنة المالك. من أين تحققت هذه الإباحة للمباح له؟ من ناحية المعاطاة. هي المعاطاة كيف صحت؟ لأنها من شؤون سلطنة المالك، من شؤون سلطنة المالك أن يبيح التصرف في ماله للغير. بلي؟ زين. إذا استندت إباحة المباح له إلى سلطنة المالك وجرى الأصل في ناحية بقاء سلطنة المالك، هاي استصحاب بقاء الإباحة هي بنفسها تنمحي وتزول وترتفع، لأنها تولدت من تلك السلطنة. فإذا فرضت بقاء تلك السلطنة ووجود تلك السلطنة فهذه الإباحة ماذا تريد أن تفعل؟ استصحاب السلطنة، لأن تلك السلطنة بعد الرجوع المبيح هي تدل على عدم وجود الإباحة بعد. يعني لما يرجع معناه يريد يمسك بماله، يريد أن يسترد ماله. إذا يريد أن يسترد ماله يعني بعد أنا ما عندي إباحة بالنسبة إليك، هذا يريد يستصحب بقائي إباحة، إباحة فرضية. عينا هذا الاستصحابين مثل استصحاب طهارة الماء واستصحاب نجاسة الثوب المغسول بهذا الماء. بل هذا استصحاب وهذا كم استصحاب، لكن مع وجود الاستصحاب السببي هل تصل النوبة إلى التمسك بالاستصحاب المسببي؟ أي واحد من الفقهاء يحكم بهذا الأمر بالتحارب، بل يقولون بتقدم هذا الأسئلة ذا. لذلك إذا الإنسان كان عنده ماء مستصحب الطهارة، كان هم عنده ثوب أو منديل مستصحب النجاسة، يعني لا يعلم أنه هو كان نجس متيقنا، لكن لا يعلم أن هذه الحرة هل مثلا طهرت هذا المنديل أو هذا الثوب أم لا، شك يعني شك عنده شك. غسل هو هذا المنديل بهذا الماء المستصحب الطهارة، يعني ماء سابقا كان طاهر، لا نعلم أن هذا الماء هل تنجس ببلوغ الكلب فيه بإصابة قطرة من البول به مثلا أجلكم الله أم لا، هو طاهر. خب هذا الشك أكو عندك، أنت استصحب الطهارة في الماء. إذا استصحبت الطهارة في الماء ثم غسلت هذا المنديل المستصحب النجاسة بهذا الماء، هل تحكم بأن الماء ينجس أو تحكم بأن المنديل يطهر؟ الكل يقولون بأن المنديل يطهر. لماذا؟ لأن استصحاب طهارة الماء هذه لو تمت وهي تامة ما بها إشكال، أركانها موجودة، يقين سابق وشك لاحق وأثر شرعي موجود، لا يدع مجال للتعبد الاستصحابي في ناحية نجاسة الثوب. لأن نجاسة الثوب إذا لم ترتفع بطهارة الماء، الماء الذي غسل هذا الثوب أو المنديل النجس المتنجس به، هذا معناه إلغاء الاستصحاب في ناحية طهارة الماء بدون مبرر. وبما أنه لا يمكن إلغاء الاستصحاب في طهارة الماء بدون المبرر، فإذا استصحب طهارة الماء أنت عليك أن تتعبد بطهارة الماء، يعني تتعبد بآثار طهارة الماء. ومن جملة آثار طهارة الماء طهارة الشيء المتنجس المغسول به، هذا استصحاب سببي مسببي. ما نحن فيه أيضا من هذا الباب، المالك عنده استصحاب سلطنة، المباح لهم عنده استصحاب بقاء الإباحة، أيهما هل يتعارضان يتساقطان، أم يتقدم استصحاب السلطنة أم يتقدم استصحاب الإباحة؟ لا، المتقدم هو استصحاب السلطنة، لأن تلك الإباحة نشأت انتزعت تولدت من تلك السلطنة. فما دام نفس السلطنة هي مستصحبة وموجودة في وعاء اعتبار الشارع، لأنه لا تنقض اليقين بالشك، كيف يتعبد الشارع يعبد هذا المكلف ويجوز له أن يتعبد ببقاء الإباحة؟ والإباحة هي كانت من شؤون السلطنة، وتلك السلطنة اقتضت انتفاء الإباحة تعبدا، فلا بد وأن يتمسك بهذا الاستصحاب لا باستصحاب الإباحة. بل وأصالة سلطنة المالك الثابتة قبل المعاطاة، وهذه الأصل وهذه الأصالة حاكمة على أصالة بقاء الإباحة الثابتة قبل رجوع المالك. طبعا لو سلم جريانها، يعني يمكن أولا أن يستشكل في أصل جريان هذه الأصالة، يعني أصالة بقاء الإباحة، لماذا يمكن أن يستشكل؟ لعله من هذا الباب، لأن حقيقة الإباحة هو إذن في التصرف. إذا هذا الشخص يأتي ويسترد قطعا هنا بعد ما عندك مجال للإباحة، لأنه هو هذا الاسترداد مخالف للإذن، بعد شك ما عندك في مقام الإباحة، بقاء الإباحة وزوالها حتى تستصحب الإباحة. لكن لو فرض أنت عندك شك في بقاء الإباحة، هو الاستصحاب الجاري في السلطنة هو يزيل هذا الاستصحاب الجاري في بقاء الإباحة.
يمكن تصورها بعد، يعني فرض المسقط المتلم يعني بعد الإتلاف، هل المالك يعني طالب القيمة أو
بني يسترد البدل؟ شو سلطنة المالك يأتي هذا يحقق في ناحية التلف، يحقق السائج مالا يريد أسس الأصل للشيخ حتى في هذه الملزمات أي منها توقفنا لم نجد دليل نرجع إلى هذا الأصل. حتى بالنسبة إلى القائل بالإباحة أصل شنو، بالنسبة إلى القائل بالملك من الأصل مال شنو. زين إذا عرفت مقتضى الأصل فاعلم الملزم الأول أن التلف العوضين، يعني التلف بصور أربعة كلها سيأتي التعارض لها. تارة يكون تلف العوضين معا، يعني إذا تعاطينا عن الكتاب بالدينار الكتاب تلف بيد الآخذ الكتاب، والدينار تلف بيد آخذ الدينار، اثنيناتهم تلفوا. هذه المعاطاة هل تنتهي إلى اللزوم أو لا تنتهي إلى اللزوم؟ على القول بالملك وعلى القول بالإباحة لابد من البحث. وقد يصير التلف بالنسبة إلى تمام أحد العوضين مع بقاء العوض الآخر سالم ما بشيء، لم يتلف، لم يعرض عليه البوار والعدم. تارة يصير تلف بالنسبة إلى بعض كلا العينين، مثلا إذا هذا العين سهل الجزء واحد ما يصير أنت تصور بتلف بعضه، لكن إذا أفرض إذا كان عندك دورة من الكتاب بخمسة أجزاء والثمن هم مثلا كان 5,000 تومان، تلف بعض 5,000 تومان وتلف بعض أجزاء الكتاب، بعض كل واحد من العينين. تارة يتلف كل المبيع ويبقى كل الثمن، تارة ثانية يتلف بعض كل منهما، وتارة هذا فرض رابع يتلف بعض أحدهما. يعني إذا تلف من 5 أجزاء الكتاب جزء ولكن 5,000 تومان كلها موجودة، الدنانير كلها موجودة، تلف صار بالنسبة إلى بعض إحدى العينين. صور أربعة بعد بيها يود، إما تلف كليهما، إما تلف تمام واحد منهما، إما تلف بعض كل منهما، إما تلف بعض أحدهما. هاي صور أربعة، كل الصور حكمها يبينها. هسا الفرض الأول هو تلف العوضين، يعني تمام العوضين، كل المعوض يتلف بيدي هذا وكل العوض يتلف بيدي هذا، هكذا. أن تلف العوضين ملزم إجماعا، هذا كأنه أمر متيقن بين القائل بالإباحة والملك المتزلزل، هذا يصير ملزم تلف العوضين معا. الإجماع الشيخ يقول ظاهرا متحقق، كأنه ليس بجازم، يدعي الإجماع المحصل. لكن الشيخ الأنصاري يقول هذا اللي أنا أقول على الظاهر الإجماع موجود، غيري صرح بوجود الإجماع، فيصير تثبيت وتحكيم لهذا الإجماع. على الظاهر المصرح بهذا الإجماع في بعض العبائر مثل كاشف الغطاء، السيد العاملي، صاحب الجواهر، صاحب الحدائق قدس الله أسرارهم جميعا، هؤلاء ادعوا الإجماع صريحا في كتبهم على أن تلف العوضين ملزم للمعاطاة. أما على القول بالإباحة، يعني هذا الملزم هم عند القائل بالإباحة ملزم للإباحة وهم ملزم لمثل المحقق الكركي، هو أصلا كان في كلامه أنه تلف العوضين وبتلف العوضين تلزم، وكان في كلام الكركي، كان في كلام القدماء هم كان، وإذا تلفت العينان لزمت، هذا العبارة هي كانت متكررة في كلماتهم. أما على القول بالإباحة فواضح، يعني لماذا تكون التلف العوضين العينين لماذا يكون ملزم؟ واضح، واضح الدليل، يحتاج الدليل هذا، لأن تلفه من مال مالكه ولم يحصل ما يوجب ضمان كل منهما مال صاحبه. يقول أما بناء على الإباحة، حينما الآن نفرض الكتاب بيد هذا والدينار بيد هذا، تلف الدينار بيد هذا والكتاب بيد هذا، لماذا يكون ملزم؟ يقول لأن مقتضى الإباحة بقاء كل واحد من المالين على ملك مالكه السابق. الآن على القول بالإباحة نحاسب الموضوع، على القول بالملك المتزلزل أيضا بطريق آخر، هم كلهم أجمعوا على هذا الأمر، لكن كل واحد منهم بدليل وبطريق، الطريق مختلف، الفتوى متفق عليها أن تلف العوضين ملزم للمعطى، لكن طريق ملزمية التلف يختلف. الآن بناء على الإباحة، يقول بناء على الإباحة معنى تلف الكتاب بيد الآخر أنه كان ملكا للدافع، ومعنى تلف الدينار بيد الطرف الآخر يعني كونه ملكا لدافع الدينار لأنه إباحة. إذا إباحة فهذا تلف همو إتلاف، فرق بين الإتلاف. هذاك الإتلاف يأتي في التصرف، لا كلامنا في التلف. يعني التلف يعني التلف القهري السماوي الذي لا يكون لإرادة الشخص واختياره دخل في هذا التلف. ها مثلا يأتي المطر ومثلا يتمزق الكتاب، أو مثلا لا سمح الله يأتي الزلزلة مثلا الهزة الأرضية ويتلف المال الكتاب الدينار، أو يأتي السيل ويأخذ الكتاب والدينار. هاي الأمور التي لا تكون تحت إرادة الإنسان، هذا يصير ملزم. لماذا يكون ملزم؟ لأنه التلف بمقتضى كون هذه اليد، اليد التي تلفت بيده هذه العين مثل الكتاب، وتلفت بيده هذه العين الأخرى مثل الدينار مثلا. هذه اليد يد أمانية لأنه من باب الإباحة، كان ما كان غاصقه، هذا كان الكتاب بيد هذا الشخص من باب الإباحة، كان مباح للتصرف ما كان غاصب. هذا الدينار هم كان بيد الطرف الآخر أيضا كان مباح له، ما كان غاصب هو. إذا هذا الكتاب تلف وهذا الدينار تلف، لا يوجد هناك سبب للضمان من تلف بيده الدينار للدينار، ولا لضمان من تلف بيده الكتاب للكتاب. لماذا لا يوجد سبب للضمان؟ لأن السبب الضمان هو حديث على اليد ما أخذت حتى تؤدي. هذا الحديث الشريف هم هو مختص بالأيدي غير الأمانية، يعني بالأيدي العدوانية. وأما الأيدي الأمانية فليس عليها ضمان إذا تلف مال الغير تحت هذه اليد. مثلا الوكيل إذا تلف مال الموكل بيده بدون تعد ولا تفريط، هل يكون ضامن؟ لا، مع أنه على اليد ما أخذت حتى تؤدي بحسب الظاهر يشمل، لأن هذا الوكيل لابد أن يكون ضامن لأنه تلف مال الغير وهو الموكل بيده. أو في باب العارية، إذا تلف مال المعير بيد المستعير، إذا تلف هذا حديث على الأذهب حسب الظاهر يشمله، على اليد ما أخذت، أخذت العين المعارة من المعير حتى تؤدي، حتى تؤدي إما نفس العين أما تؤدي بدله، لماذا لا يكون المعير ضامن؟ الودعي كذلك، المستأجر بالنسبة للعين كذلك، و العقود الأخرى اللي هي عقود أمانية. الفقهاء يقولون حديث على اليد أولا لا يشمل الأيدي الأمانية، إذا هم شمل الأيدي الأمانية مخصص يصير. الأدلة الخاصة التي تقول ليس على مستعير عارية ضمان، طب يعني شو ليس على مستعير عارية ضمان؟ يعني إذا تلفت العارية العين المعارة بيد المستعير فهو تلفها، أكرر لا يكون إتلاف، لا يكون تقصير في الحفظ، ذاك يصير إتلاف، ذاك قطعا ما أكوي ضمان. كلامنا في التلف، التلف السماوي. جاء الزلزال، هو مات المستعير أو الودعي ومات وتلف نفس المال وياه، ماكو تقصير هنا، ماكو مجال للتمسك بحديث على اليد والحكم بضمان هذا المستعير. لا، حديث على اليد يختص بالأيدي العدوانية. وبما أن كلامنا في المعاطات المفيدة للإباحة، الإباحة معناه أنه شنو؟ ترخيص يوجد في التصرف، هو إلا فرق الغصب والمعاطات ما هو جد. يوجد ترخيص إباحة، وإذا صار إباحة تخرج المعاطات المفيدة للإباحة عن حديث على اليد موضوعا. إذا صار موضوعا فلابد بعد ما كشارة نقول إذا تلف كل واحد من المالين بيد الآخر هذه المعاطات تصير لازمة، لأنه لو لم تصير لازمة بهذا التلف معناه أنه يجوز لكل منهما الرجوع على الآخر ببدل ماله، خب الحكم بجواز الرجوع يحتاج إلى دليل، دليلنا هم بس حديث على اليد، حديث على اليد المفروض هم لا يشمل موارد الترخيص والإباحة والأيدي الأمانية، فلذلك لا يوجد دليل على تضمين المالك إذا تلف ماله بيد الطرف الآخر، لأن تلفه من مال مالكه ولم يحصل ما يوجب، ولم يحصل يعني حديث على اليد، ما يوجب ضمان كل منهما مال صاحبه، وتوهم جريان قاعدة الضمان باليد هنا يعني في المعاطاة بناء على إفادة الإباحة، وتوهم جريان قاعدة الضمان باليد هنا مندفعا بما سيجيء بعد أسطر يبين، والوجه هو هذا أن حديث على اليد لا مورد له ولا موضوع له بالنسبة إلى الأيدي الأمانية، والمعاطاة بناء على الإباحة هي من الأيدي الأمانية فلا موضوع له. وأما على القول بالملك، زين هذا بالنسبة على الإباحة التلف صار ملزم، وأما بناء على الملك لماذا؟ كم دقيقة وقت أكو؟ ربع ساعة، زين إن شاء الله ألحق أبين. جناب الشيخ يقول بناء على الملك لماذا يكون التلف ملزم بناء على رأي مثل الكركي أعلى الله مقامه، يقول لأن جواز الرجوع تارة يكون على أقسام ثلاثة، يعني في إحنا نتتبع موارد جواز الرجوع في العقود ونجعلها هي محصورة بين موارد ثلاثة. المورد الأول العقود الخيارية، مثلا إذا تحقق عقد لفظي بعت هذا الكتاب بدينار وكان هناك خيار مجلس في المجلس، ما دام في المجلس وخيار المجلس موجود، هنا جواز الرجوع موجود واضح، الدليل موجود على جواز الرجوع، ومتعلق جواز الرجوع هو العقد، لأنهم يعرفون كما سيأتي إن شاء الله في أول بحث الخيارات الخيار هو ملك فسخ العقد، ما إلى علاقة بالعينين بالمالين بالعوضين، لا هو حق يتعلق بالعقد، حل ملك فسخ العقد يعني السلطنة على إقرار العقد وحله وفسخه، هذا بقي العينان أم لم يبقيا، هذا الحق موجود، لذلك من له الخيار في موارد الخيار يجوز له الرجوع حتى إذا تلفت العين، إذا رجع وفسخ يسترد البدل ماكو إشكال. لماذا؟ لأن متعلق الجواز والحق ما هو؟ نفس العقد، والعقد موجود اعتباري أكو إله في موطن الاعتبار، العقد ما لم ينحل هو موجود فيجوز حله، إذا انحل نفس العين موجودة طبعا يسترد نفس العين، أما إذا لم تكن موجودة يسترد البدل، هذا واضح. القسم الثاني هم عندنا جواز رجوع، لكن جواز الرجوع في العين لا بالنسبة إلى العقد، هذا مورد باب الهبة والعقود الجائزة الأخرى، سائل الهبة لأنها مملكة، المثال هو هذا، جواز الرجوع في باب الهبة موجود، جواز الرجوع في خيار المجلس هم موجود في باب البيع، لكن الفرق بينهما ما هو؟ الفرق بينهما أن جواز الرجوع في باب الهبة الجواز مصبة ومتعلقة نفس العين، العين الموهوبة، نفس العين الموهوبة يجوز للواهب أن يرجع فيها يستردها، خب هذا يتقوم بوجود العين، إذا كانت العين موجودة جواز الرجوع موجود، إذا لم تكن العين موجودة يعني قد تلفت بيد المتهم فلتتلف ثم ماذا؟ لأنه ملك إلا هو صار، لأنه الهبة مملك، لكن المملك بملكية جائزة طبعا المتزلزلة، لكن التزلزل ما إلى علاقة بوهبته، مو مثل البيع، البيع التزلزل مصب نفس العقد، هنا التزلزل مصب جواز الرجوع في نفس العين، فإن كانت العين موجودة جاز الرجوع للواهب، وإن لم تكن فلا، فلا من باب السالب بانتفاء الموضوع، هذا هم قسم ثاني في موارد جواز الرجوع، يعني الجواز المتعلق بالعين استرداد العين. عندنا قسم ثالث وهو في بحث المحاطات اللي تكرر في معاقد الإجماعات، حتى المحقق الكركي هم كان يصرح له، يقول موضوع الجواز متعلق الجواز مصب الجواز حينما نقول المعاطاة تفيد الملك الجائز، معنى الجواز شنو؟ يعني ما دام يمكن تراد العينين، هناك يعبرون بالتراد، التراد من باب التفاعل، لأن كل واحد يسترد المال من الطرف الآخر. زين، التراد هذا الدليل الإجماع، يجوز تراد العينين في المعاطاة. هم القائلين بالإباحة كان ورد عندهم كلمة التراد، وهم المحقق الكركي. التراد خصوصية موضوعية يوجد فيها تتقوم بوجود العينين، لأنه تراد العينين كما تحققت في زمان المعاطاة. خب التراد متى يمكن؟ إذا كانت العينان باقيتين، فإذا لم يبقى شيء من العينين، يعني كل العينين تلفتا، كلتا العينين تلفتا، لا يمكن التراد. إذا لم يمكن التراد ينتهي الأمر إلى اللزوم، هذا هو القسم الثالث يصير. فجناب الشيخ يقول بناء على الملك، لماذا نقول بأن تلف العينين ملزم للمعاطاة؟ من باب أن الجواز والتزلزل في المعاطاة ليس كجواز العقد الخياري ولا كالجواز في الهبة حتى يتقوم بوجود عين واحدة، بل يتقوم بوجود عينين. ما دامت العينان موجودتين يجوز الرجوع، أما بمجرد أن طرأ حالة يمتنع تراد العينين على ما كانت حال العقد، تنتهي الجواز، ينتهي في المعاطاة وينتهي الأمر إلى اللزوم. وأما على القول بالملك فلما عرفت من أصالة اللزوم، هذا واضح، والمتيقن من مخالفة أصالة اللزوم جواز تراد العينين، يعني مو مثل جواز العقد الخياري حتى تلفت العينان أو بقيتا يجوز، لا، جواز تراد العينين. وحيث ارتفع مورد التراد، لأن التراد يتقوم بوجود العينين حتى يجوز رد كل منهما إلى صاحبه، وحيث ارتفع مورد التراد يعني انعدمت العينان تلفتا امتنع يعني شنو؟ يعني التراد امتنع التراد بعد، إذا امتنع التراد بعد ماكو الجواز. ولم يثبت قبل التلف جواز المعاملة على نحو جواز البيع الخياري حتى يستصحب بعد التلف، يعني لا يقاس التزلزل والجواز في باب المعاطاة، لا يقاس بثبوت التزلزل في خيار المجلس. في خيار المجلس بما أن متعلق الجواز والتزلزل نفس العقد، بقيت العينان أم لم تبقيا، يكون الجواز موجودا، إذا فسخ ينتقل إلى البدل. أما في المقام المتعلق الجواز عبارة عن نفس تراد العينين، تراد العينين يتقوم بوجود العينين، وجود العينين يصير التراد ممكن. ولم يثبت قبل التلف جواز المعاملة وتزلزلها على نحو جواز البيع الخياري حتى يستصحب بعد التلف، موضوع ما موجود تستصحب أي شيء، لأن ذلك الجواز يعني الجواز في مثل خيار المجلس مثلا في البيع الخياري من عوارض العقد، لذلك يعرفون الخيار بملك فسخ العقد، ما يقولون ملك تراد العينين، ملك استرداد العينين، لا، يجعلون متعلق الجواز ومصبه نفس العقد، العقد إلى وجود اعتباري، بقي العينان أم لم يبقى، من عوارض لا العوضين، يعني لا من عوارض العوضين، فلا مانع من بقاء الجواز بعد التلف، يعني الجواز اللي في موارد خيار المجلس، بل لا دليل على ارتفاعه بعد تلفهما. هذا إن شاء الله يحتاج إلى مزيد بيان يوم الأحد إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وأنتم إن شاء الله من المحسنين. من الكتاب لكم؟
للشيخ.
يبقى يعني هنا؟ فليبقى منها. من الله عليه بالعافية إن شاء الله. يوم السبت حتى يعرف هذه الأمور إن شاء الله يوم الأحد. شكرا لكم.